السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم أيها الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، نحن في استقبال هذه السنة الهجرية الجديدة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير وطاعة وبر ورزق على جميع المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير فيها ولما بعدها، وأن يتقبل الله تعالى منا ما مضى وأن يغفر لنا زللنا. خلال الأيام المقبلة نستقبل أيها الأحبة الكرام في العاشر من شهر الله تعالى المحرم، نستقبل هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وأهلك الله تعالى موسى وأهلك الله تعالى فرعون وقومه، وذلك كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، أعني العاشر من شهر الله المحرم المشهور عند الناس باسم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامه، فقالت له اليهود إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه وصامه، وقال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل، يعني لئن عشت إلى السنة المقبلة لأصومن التاسعة والعاشر، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده ويوما أو يوما بعده، وقال عليه الصلاة والسلام في صيام هذا اليوم الكريم قال إني لا أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية. فدل هذا على فضل صيام هذا الشهر، صيام هذا اليوم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يصومونه، لكن السنة أن يخالف الإنسان
تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات، ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات. أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات، حتى مرضاهم في المشفى لا ينشغلون عن الركعات. تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسمات. اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في دين حياة، وارتبك الشوق وخالطني إحساس بالحاجة لدعاة، وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة في كلمات، ودعاني لأوحد ربا قد جل إلهي عن الشبهات. فالآن
ولدت
على يده والدنيا من حولي نفحات، السبق إليه من القربات. يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات، اهداني حسن معاملة وادعاني بسلوك وعظات. من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات، خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات.
في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما ذكرت صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شهر الله تعالى المحرم، ذكرت أنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في شهر أكثر ما يصوم في شهر الله تعالى المحرم. فدل هذا على أنه يستحب للإنسان عموما لو أنه صام يوم عاشوراء وصام يوما قبله معه، أو صام ثلاثة أيام فصام التاسعة والعاشرة والحادية عشر، وصام أيضا الثلاثة الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر الله تعالى المحرم، بلا شك أن الإنسان بإذن الله تعالى يكون على خير. وعموما أيها الأحبة الكرام، الإنسان كلما كان يقبل بقلبه على الخير ويرتبط بالله سبحانه وتعالى في قيامه وفي ذهابه ومجيئه، بلا شك أن يشعر بذلك بحلاوة إيمان، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة عنده. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام النافلة ومدح من يصوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، قال: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفة. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا وهو يبين ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه، يبين فضل الصيام وفضل أن الإنسان يتقرب إلى ربه عز وجل بمثل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سألهم، فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فسأل عليه الصلاة والسلام عن عدد من الفضائل، وأبو بكر في كلها يقول: أنا أنا، حتى قال عليه الصلاة والسلام بعدها: ما اجتمعت في رجل إلا كان من أهل الجنة. هذه الفضائل أيها الإخوة والأخوات ينبغي على الإنسان إذا علمها وعرفها واستمع إليها أن تكون دافعة له إلى الازدياد من الخير. ذكروا أن حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى قالوا إنها لما كانت في الموت وكانت امرأة صالحة، قالوا فكانت في الموت من بعد العصر يعني تحضر وقد يعني اشتد عليها العطش وكانت صائمة، فقال لها بعض أولادها يا أمه نقرب إليك ماء، قالت لا حتى يؤذن، ثم اشتد عليها العطش وجف ريقها فقربوا إليها الماء، فلما قربه إلى فمها التفتت إليه قالت غابت الشمس، قال لا، فدفعت الماء عنها، قالوا ثم توفيت وهي صائمة. عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا كان يقطع الليل تسبيح وقرآن وكان يكثر من الصيام والعبادة، قالوا فكان رضي الله تعالى عنه في صبيحة اليوم الذي استشهد فيه أصبح وقال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم، فقال لي يا عثمان أفطر عندنا اليوم، أفطر عندنا اليوم، فكانت وفاته رضي الله تعالى عنه واستشهاده في ذلك اليوم. دل هذا على أن الصالحين عموما والأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم كانوا يقبلون أيها الأفاضل على الخير، وكانوا يقبلون على الصيام ويسألون الله تعالى يعني التوفيق والسداد فيه، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرصون على الطاعات إذا يسرها الله تعالى لهم. لعلي أخذ معكم بعض الطيب، تفضل، من معنا؟ نعم أختي نور تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك
الله يحفظكم، تفضل يا
أخي. أنا كنت عايز أسأل حضرتك بس عن الصيام المستحب عموما في السنة، يعني اثنين وخميس بس ولا في أيام تانية غير كده، يعني في الشهور العادية؟
جميل، إن شاء الله سأجيبك عن ذلك، بارك الله فيك.
ممكن بس الشخص
صوتي يقطع، ما سمعت السؤال الثاني. أختي ليندا تفضلي. طيب، طبعا بالنسبة للصيام المستحب أنا ذكرت شيئا منه قبل قليل، وفي هذا الشهر يستحب أن يصوم العاشر كما تقدم، وكذلك أن يصوم الإنسان عموما الاثنين والخميس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاثنين والخميس تعرض الأعمال فيها على الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الأخرى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، وذلك أن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام من الشهر فالحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنما صام ثلاثين يوما. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء وأبو هريرة كلهم صح عنهم أنهم قالوا أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، وذكر منها قال وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فدل هذا على أن الإنسان إذا حرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. بعض أهل العلم قال إن الأفضل أن يصوم الثلاثة أيام من الوسطى من الشهر الهجري، يعني يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فإن صامها فحسن، وإن لم يصمها وصام اثنين وخميس واثنين مثلا أو خميس وخميس وخميس مثلا أو ما شاء صام ثلاثة أيام متفرقة فهو على خير. المقصود أن يصوم الثلاثة أيام من كل شهر سواء صامها من أوله أو من أوسطها أو من آخره، فإذا صامها كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كصيام الدهر. الحديث الذي تقدم قبل قليل حديث أبي هريرة وأبي الدرداء أوصاني بثلاث، قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى، وركعتا الضحى هي صلاة الأوابين التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل، تكون جالسة في الشمس، فإذا اشتدت عليها الشمس في الضحى واقترب الظهر فإنها تقوم وتجلس في الظل، فقال حين ترمض الفصال. وكذلك في أحاديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام، طيب عطنا الاتصال بعدين نكمل. أخوي طارق تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل طارق من الأردن، تفضل، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا طارق.
الله يسعدك إن شاء الله. شو أخبارك؟ شو أخبارك؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا يا طارق.
الله يسعدك إن شاء الله. شيخ، أنا المشكلة يا أخي عندي مشكلة صغيرة يا أخي.
تفضل.
الشيخ انا عندي مشكله انا بس في الجامعه سنه رابعه وقاعد شو اسمه قاعد بعاني من المعدل يعني بشعر هيك بشعر حالي اني مثلا نوع من الفشل عندي وهيك ما بعرف يا اخي حاسس حالي كاره حالي وما عنديش اصحاب ولا هذا فمش عارف يعني شو القصه يا شيخ.
طيب انت تتوقع يا طارق ما هو السبب؟ انت اكيد فكرت في الموضوع فماذا ظهر لك؟
يعني فكرت في الموضوع لا يا شيخ بس المشكله يا شيخ ما بعرف يعني انه بصلي وانا هذا الحمد لله يا اخي بدعي يا اخي بس برتاح نفسيا الحمد لله بس يا
طارق كيف
المشكله عند اهلي؟
طارق كيف اخلاقك مع الناس ولطفك وهل انت لطيف معهم ومبتسم؟
الحمد لله كويس والله.
اذا كان الانسان اخلاقه حسنه ولطيف في التعامل في غالب الأحيان أن الناس يرتاحون إليه ويكونون معه علاقة.
صح.
إيه وبعدين ليس شرطا طارق يكون عندك 20 صديق يكفي واحد اثنين.
صح يا دكتور ولا ما اختلفنا بس لما يكون مثلا يكون صداقة مع الولاد خلاص هيك بحاول إنه أختصر يعني ما بكمل بطل زي زمان مثلا إنه أحاول أكمل معاك صحبة وهيك. فمش عارف يعني ممكن معاني مشكلة يمكن لأني صار لي 4 سنين شايف أهلي وهيك ف. ممكن هاي أثرك ولا إيش مثلا؟
أها أنت مغترب في الأردن لست من أهلي.
مغترب
من المرة. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله أبشر يا طارق.
إن شاء الله شكرا لك.
بارك الله فيك. أخي عبير تفضل. أختي عبير عفوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على البرنامج.
بارك الله فيكم الله يحفظكم.
عندي سؤال يا شيخ. الحكمة بعض الناس يهنون باخر السنة الحكمة يعني
صحيح
جزاكم الله. والشيء الثاني نتمنى يعني ما ينقطع البرنامج يكون موجود يعني مع برنامج زد رصيدك ان شاء الله بالايام القادمة.
الله يجزيكم خير والله انت كأنك تعلمين ان هذه هي الحلقة الاخيرة من البرنامج
يعني
لا لن يستمر البرنامج سيتوقف لكن على الله يسر ان شاء الله ان يستفيد الاخوة من بقية
البرنامج. نبغاك يا شيخ تجي بزد رصيدك ان شاء الله.
والله ان شاء الله لعل الله يسر الامور ان شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيكم. صهيب من العراق تفضل.
هلا شيخ السلام
يا عليك. مرحبا يا صهيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله اني حصلتك.
تفضل وارفع صوتك يا صهيب.
اتابعك اقول من اشهر اتابعك من قطر على هنا على اقرأ. المهم يا شيخ
الله ارفع صوتك يا صهيب او شباب ارفعوا الصوت شوية.
يا شيخ والله رافع صوتي اقول سألتك مرة سابقة عن بالنسبة للإزار تقصير الثوب
بالنسبة لايش؟
حلو.
اسمعك
تقصير الإزار
بالنسبة للنداء
شيخ الإزار تقصير الإزار
تقصير الثوب
إيه
ما هو سؤالك؟
طبعا يعني الظرف عندنا هنا غير شكل يعني بالنسبة حتى يعني أسبي الإزار إذا كان في ذلك مضر بالنسبة إذا قصرته.
طيب ابشر يا صهيب ان شاء الله اتكلم عن ذلك واسال الله ان
الشيخ لو سمحت ممكن اخذ رقمك من الاخوان في الكونتر
خلاص يعني يعطونك اياه ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب وقفوا يا شباب شويه استقبال خلني اجاوب بس الاسئله اللي بين يدي. هذا فيما يتعلق بمساله الصيام المستحب وعسى الله تعالى ان ينفع بذلك. اخي طارق سأل يقول أنه يعني متغرب عن أهله 4 سنوات يقول أنه ليس له أصدقاء وغير ذلك. يعني يا جماعة أحيانا تكون بعض الأمور هي أمور عادية لكن نحن نعطيها أكبر من حجمها بكثرة التفكير فيها. يعني مثلا تجد واحد مثلا امرأة مثلا زوجها مثلا قصير أو طويل كثيرا يعني أكثر من العادة أو يكون مثلا يعني فيه شيء معين يعني ينقص حسنه في عينها وينقص جماله في عينها فهي أحيانا قد لا ترى بقية الأمور الحسنة فيه وتبدأ تركز على هذا النقص وكلما رأت رجلا أطول من رجل من زوجها أو أقصر أو أحسن أو كذا بدأت تفكر فيه وتتمنى لو أن زوجها مثله مع أن ربما ذلك الرجل الذي رأته يكون زوجها أكرم منه يكون زوجها لا يتعاطى مثلا مسكرات لا يتعاطى مخدرات ليس له علاقات محرمة بالنساء بينما ذلك الرجل له شيء من ذلك. فالذي يعنيه أن الإنسان إذا وجد عنده أنواع من الخير ينبغي له أن يفرح بها وأن يسعد، فإن أعطاه الله تعالى أكثر فحسن، وإن لم يعطيه رب العالمين فيرضى بما قسم الله تعالى له. والإنسان العاقل هو الذي يستفيد مما بين يديه من قدرات ليستمتع بها. يعني ابني طارق ما شاء الله في الجامعة وسنة رابع في الجامعة، وغيرك يا طارق لم يجد جامعة تقبله، أو ربما ليس عنده من المال ما يستطيع به أن يدرس في الجامعة أصلا، أو غيرك ربما يعني جسده لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يذهب إلى الجامعة أو أن يعود منها، وغيرك ربما يعني هو مجنون ومغلق عليه في المستشفيات، فاحمد الله تعالى على الخير الذي أعطاك رب العالمين. الأمر الثاني، ليس من شرط السعادة أن يكون الإنسان عنده أصدقاء يا جماعة. فيه ناس صديقه كتابه، تجد أنه يقرأ الكتاب ويستفيد لطيف مع الناس، لكن ليس له صداقات معينة نستطيع أن نقول هذا فلان وفلان ما شاء الله كأصبعين في يد واحدة، كلا، أو كعينين في رأس، لا، إنما هو صديق لكل الناس، يتلطف، سلام عليكم كيف حالكم، يذهب ربما يجلس في يعني في الجامعة لوحده، إن ذهب إلى مطعم الجامعة جلس لوحده، إن ذهب إلى الأوتوبيس لينقله فهو لوحده. هذا أمر عادي، ليس شرطا أن يكون الإنسان معه لصيق له يذهب معه ويجي، وهذا يعني أمر عادي أن يكون الإنسان ليس له لصيق. يعني أنا أعرف عدد من الإخوة يعني بعضهم أهتاهم الله من الأخلاق والقدرة على كسب الآخرين شيء الكثير، ومع ذلك يعيش وحداني صح التعبير، ويقول يا أخي أنا استفيد من وقتي إذا بقيت وحدي، حتى إنه أحيانا يسافر إلى يعني بعض البلدان بالسيارة قد تبعد 400 كيلو 500 كيلو، ومع ذلك يذهب لوحده، يقول استفيد من وقتي وأسمع بعض الأشرطة النافعة وأحفظ قرآن أو راجع حفظي، ويجلس في بيته كثيرا ويقرأ الكتب ويستفيد. ليس شرطا أن يكون له يعني ناس هم لصيقون به وأصحاب يذهبون معه دائما ويجيئون. فأنا أريدك طارق أنك تستمتع بحياتك وتسعد، تهتم يا ولدي بدراستك، يعني ارضى بما قسم الله لك، ليس وحدك الذي ما رأيت أهلك، غيرك يا ابني يمكن صار لعشر سنوات وأكثر وخمسة عشر سنة وربما أكثر من ذلك لم يرى والديه، ظروف الناس تختلف يا أخي، لا تنظر يا ابني طارق إلى من هم يعني أكثر إمكانيات منك، يعني ربما أنك ترى من زملائك من أهله معه أهله قريبون منه ربما أكثر من كمالا، ربما يعني عنده أصدقاء كثر، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى غيره ممن ربما يعني لا يعرف من أهله أصلا، أو لم يرى أهله من سنوات أطول منك، أو أحيانا لم يستطع أن يدرس في الجامعة. فأيضا أنت حتى لا تزدري نعمة الله عليك ولا تشعر بالحزن كلما رأيت صاحب دنيا أو صاحب إمكانات أكثر منك، حتى لا تشعر بالحزن كلما رأيت مثل هؤلاء، انظر إلى من هو أقل منك كما قال عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى من هو أدنى منكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، قال فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. طيب ماذا منتظر؟ عطني إياها، تفضل. طيب أختي مشاعل تفضلي.
السلام عليكم.
من الكويت تفضلي.
الله يعطيك العافية دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
والله دكتور أنا يعني ما أدري شخص بقول لك شخصيا يعني أنا استفدت من كتبك وايد، أول شيء جزاك الله خير.
يجزيكم خير.
أنا شخصيا استفدت من كتبك وايد، وخصوصا صراحة كتاب استمتع بحياتك،
الله يجزيكم،
كان صراحة من أرقى الكتب عندي،
الله
بس دكتور أنا عندي سؤال دكتور، أنا بصراحة قاعدة أحاول بقدر الإمكان أحافظ على طريق الالتزام، بس دكتور أحيانا يعني المجتمع الخارجي ومن رؤيتي للبنات اللي بمثل سني أحس أني أضعف، بس بالنهاية أندم يعني لما أسمع كلام المشايخ والمواعظ أندم، وأتمنى أني بالفعل يعني ما أخطأ أبدا، فما أدري لك تعطيني توجيهات خاصة إن شاء الله للحفاظ على طريق الالتزام.
جميلة، بالله يجزيك خير مشاعل، وإن شاء الله سأتكلم عن ذلك، بارك الله فيكم، الله يحفظكم. محمد الكويت تفضلي.
ألو،
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
الله يحفظكم يا رب، بارك الله فيك.
شيخ محمد، الحمد لله يعني أنا من النوع اللي يعني ما زكي نفسي، يعني أقوم الليل.
الله يقبل منا ومنكم.
أي الحمد لله، يعني ليه أذان الفجر يعني النوم هذا الليل ما أنام الصراحة.
إيه.
أي سبحان الله يعني على طول يعني الحمد لله ما تطوفني أي صلاة يعني خاصة الفجر، ذاك اليوم صليت قمت الصلاة قلت بنام شوية قفت عيني سبحان الله حلمت حلم
أي.
كأنك أنت يا شيخ يعني تلقي محاضرة و... فقلت المهم آخر كلام قلت يعني من مظاهر العبودية فقمت فزيت أنا سبحان الله فيوم شفت الدريشة نور يعني ليش ما طلعت الشمس يعني هذه أول مرة تصير فيني أني ما أصلي يعني طافتني صلاة الفجر
أها لكن لا تزالين في وقتها ما طلعت الشمس
لا 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 وتو شاق النور
آه.
فسبحان الله يعني ما أدري يعني هالسؤال من مظاهر العبودية يعني
الله يجزيك خير أنا لا أعبر أحلام لكني
لا لا أنا مو قصدي الحين بس أي. يمكن هالسؤال هذا ماني عارفة جوابه صراحة
أي خليني محمد بتكلم عن هالموضوع إن شاء الله
انزل في أسئلة ثانية الله يعافيك
تفضلي
ما حضرتني الحين صراحة بس ممكن رقمك
خلاص الإخوان إن شاء الله يعطيكم إياه أختي محمد سعودية تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ أنت قبل كذا قلت عن الرقية أيه؟ بالنسبة لصورة الإسراء والأحقاف لو تعطينا الله يجزاك الآيات
طيب هي المشكلة كررناها كثيرا محمد وصارت البرنامج كأنه برنامج رقية لكني سأذكرها إن شاء الله أبشري من ما طيب شباب خلونا أجل أجاوب بس كم سؤال فهذا فيما يتعلق بأخي طارق أختي عبير سألت عن حكم التهنئة بآخر العام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يهنئوا بعضهم بعضا بنهاية العام فإن كان الإنسان يعني هنأ دون أن ينوي أن ذلك سنة أو أنه من الدين وذكرها فقط على سبيل الدعاء كما أن لو أقبل مثلا علينا مثلا شهر صفر شهر ربيع الأول شهر شوال شهر شعبان فقلت مثلا أسأل الله أن يكون هذا الشهر عونا لي وإياك على طاعته ونحوه دون أن أنوي أن التهنئة في هذا الشهر لها فضل على غيرها فليس في ذلك بأس إن شاء الله طيب تفضل عطنا ليبيا ها فاطمة تفضلي
السلام عليكم
ليبيا تفضلي يا فاطمة
أنا فاطمة من ليبيا
تفضلي يا فاطمة
أنا لي هيك حوالي 5 سنين ما طلعتش من برا من البيت وعندي مس ومصحوب بجان وحاولت عالجت بالقرآن عالجت بجميع الطرق وما فيش فايدة الرجع في أشياء معناه بشعر وخيوط وحاجات ودم وما فيش فايدة وتواني أصلا مش قادرة حتى نتواصل معك فهمتني نكلمك
أختي فاطمة أنا لا أعالج من أنا لا أعالج من السحر والرقية وغيره لكني سأدعو الله تعالى لك وأنا أنصحك أن تستفيدي من المشايخ الموجودين في ليبيا
باي إن شاء الله أمانة نبي منك بس تعطي رقمي للشيخ علي آري ياسين لأني نحاول قديش لي فترة نحاول ما حصلتش
خلاص أنت اتركي رقمك عند الإخوة وإن شاء الله حاول أنا ليس عندي رقمه الآن لكني سأبحث عنه إن شاء الله وحاول أوصلك به بارك الله فيك طيب أخي صهيب سأل عن مسألة سبال الإزار إذا ليس فيه إذا كان فيه أذى عندما يقصر الإنسان ثوبه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض أصحابه مسبلا لإزاره قال عليه الصلاة والسلام له ارفع إزارك ارفع ثوبك ارفع ثوبك حتى رفعه إلى نصف الساق ثم قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن أبيت فلا حظ الكعبين في الإزار فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرفع إزاره فوق الكعبين فلا يجوز أن يكون الإزار تحت الكعبين وذلك أنه إذا كان الإنسان فعل ذلك خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وربما ترتب عليه الإثم لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما قال ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار إنما إذا كان عليك ضرر أخي صهيب يعني وكان هناك بعض الناس يعني ربما إذا رآك مقصرا لثوبك يعني وشى بك وكتب بك بعض التقارير ورفعها إلى من قد يلحقك الضرر بسببه من سجن أو قتل أو أي نوع من أنواع الأذى فمثل هذا الحال لو أنك أسبلت دون أن تقصد الخيلاء لكن لكف الأذى عن نفسك وعن أهلك فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله أختي مشاعل سألت عن مسألة الثبات على الخير. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهذا كان دعاءه. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام كان يدعو الله تعالى ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن عباس ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فأول شيء يا بنتي الإكثار من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني الحرص على مصاحبة الصالحين، وذلك كما في قوله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا ينبغي للإنسان أن يصاحب من يعني يدعوه إلى الضلال أو يشجعه عليه أو يجره إليه، إنما حاولي أن تصاحبي من يعينك على الخير. يعني والكويت أنا أتصور أنها مليئة بحلقات التحفيظ القرآن النسائية، الجمعيات النسائية التي فيها محاضرات وفيها دروس العلم وما شابه ذلك، يمكن لك إن شاء الله تعالى أن يعني أن تشاركي معهم. وكذلك أنا أود منك أختي أن تصبحي مؤثرة لا متأثرة، يعني احرصي على ألا تكوني أنت متأثرة بالمرأة المتبرجة أو ما شابه ذلك، إنما احرصي أن تكوني أنت المؤثرة فيهن حتى يكون لك بإذن الله تعالى قدم صدق في التعامل معهن. أخي أختي أم محمد سألت عن إنها تصلي الليل وعسى الله أن يقبل منا ومنها، وقالت إنها رأت رؤيا. أنا حقيقة لا أعبر الرؤى، لكن رؤية الإنسان أنه في مجلس ذكر أو محاضرة أو كذا هي رؤيا صالحة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، يعني خير ما يوضع في الأوقات، خير ما يوضع في الأوقات، خير ما تعبأ به أوقاتنا الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان رضي الله تعالى عنه كما روى مسلم في صحيحه يقول له يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. وكذلك لما كان عمر لما كان كعب رضي الله تعالى عنه وهو عمر بن كعب وهو غلام صغير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يبلغ 15 من عمره، وكان هذا الغلام ربيعة بن كعب كان أحيانا يأتي يوضئ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يصب عليه الماء لوضوءه، فقال له عليه الصلاة والسلام يوما يا ربيعة سلني يعني اطلب مني شيئا، فقال ربيعة يا رسول الله وهذا وهو غلام صغير لكن اسمع إلى جوابه، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، في شيء آخر تريده أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، يعني أبد إذا حصل هذا خير، قال هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام له فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل هذا أيها الإخوة والأخوات على أن الإكثار عموما من الصلاة سواء من صلاة الوتر أو الضحى أو الحفاظ عموما على صلاة النافلة التي قبل الصلوات أو بعدها بلا شك أنها تربط الإنسان بربه، وأن الله تعالى كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أختي فاطمة تكلمت عن يعني من ليبيا، ذكرت يعني أنها فيها مس وعين وكذا. أنا حقيقة أدعو الجميع يعني إلى أن الإنسان لا يستسلم لهذه الأمور. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشيطان قال عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال جل وعلا عنه إنه ليس له سلطان، الشيطان إبليس وأعوانه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذا يدل على أن الشيطان ليس له تسلط على الإنسان إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى وكان له قوة واعتماد على رب العالمين بإذن الله. ذكروا أن رجلا خرج مرة سمع أن قوما يعبدون شجرة، قالوا فخرج ليقطعها معه الفأس غيرة لدين الله وحماية لجناب التوحيد، فلقيه الشيطان في وسط الطريق في صورة رجل، قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى هذه الشجرة التي يعبدها أولئك الناس ويشركون بالله تعالى، أذهب إليها ليقطعها حتى أمنعهم من الشرك. قال له الشيطان وكان في صورة رجل، قال اترك الناس وما يفعلون، أن تعبد ربك كما تشاء لكن اتركهم. قال لا والله لا أتركهم أبدا بل سوف أقطعها. فحاول أن يمنعه بالقوة، فأمسك هذا الرجل بالشيطان وضرب به الأرض وبرك على صدره حتى خنقه وكاد يقتله. فقال له الشيطان خلاص تركني تركني، فتركه. ثم قال له طيب لا تذهب، قال بل سأذهب. فتعارك مرة أخرى وغلبه، ثم تعارك مرة ثالثة وغلبه، غلبه هذا الرجل المؤمن. عندها قال الشيطان لهذا الرجل المؤمن لا تقطع الشجرة، وأنا أضع في كل ليلة تحت وسادتك دينارا من ذهب. قال كل ليلة دينار من ذهب؟ قال نعم. فترك قطع الشجرة ورجع ونام تلك الليلة، أصبح فإذا تحت وسادته دينار من ذهب فرح به، هذه يعني هذه غنيمة باردة جاءت. فلما كانت الليلة التي بعدها أصبح فإذا دينار من ذهب ففرح واستبشر واشترى به. فلما كانت الليلة الثالثة واستيقظ من نومه لم يجد الدينار من ذهب، فغضب وأخذ الفأس ومضى إلى تلك الشجرة، فلقيه الشيطان في الطريق، قال لا تقطع الشجرة، قال بل سأقطعها، قال لا تقطع، قال بل سأقطعها. فتعارك فأخذه الشيطان وضرب به الأرض، وغلبه الشيطان هذه المرة، فتعارك مرة أخرى وثالثة حتى غلبه ثلاث مرات. فتعجب الرجل وقال يعني أنت لقيتني قبل ثلاثة أيام وصرعتك بكل سهولة واليوم أنت تصرعني بهذه السرعة؟ فقال له الشيطان لأنك قبل الثلاثة أيام كانت غيرتك لله، كنت غائر وغضبان لوجه الله، والآن غيرتك للدراهم والدنانير، تغيرت النية. في السابق لما كان الإيمان متعلقا في قلبك ومتمكنا منه كانت لك قوة وقدرة، لكن الآن بفعلك هذا وغيرتك لأنك جئت تبحث عن الدنانير ذهبت القوة منك. فهذا طيب ما دام ينتظرون أعطونا إياهم. تفضل. نعم أختي أم فهد تفضلي. أم فهد راحت يا شباب. ها طيب عهود طيب. فالمقصود أن الإنسان إذا اعتمد على الله تعالى وصار دائما الذكر، دائما التسبيح، دائما الاستغفار، لا يستطيع الإنسان، لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولو كان الشيطان أيها الإخوة والأخوات يستطيع أن يتسلط على أي أحد لكان أولئك السحرة الذين يبغضون المؤمنين ويبغضون من ينفرون عنهم لكانوا سحروا المشايخ وسحروا الدعاة وسحروا أيضا ربما لاعبي الكرة وسحروا غيرهم وسحروا رؤساء الدول. لو كان الساحر يسحر من يشاء ويفعل ما يشاء وأتاه الله تعالى القدرات على كل الناس كان الساحر يفعل ما يشاء بالناس، لكن ها نحن نرى السحرة ولله الحمد يأتي إليهم رجال الأمن سواء من الشرطة أو من هيئة الأمر عرفنا المنكر أو من غيرهم، يأتون إليهم ويهجمون عليه في بيته ويقبضون عليه ويسوقونه صاغرا ذليلا، وربما أقيم عليه حد القتل أيضا، فحد الساحر ضربة بالسيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. يا جماعة إذا الساحر يستطيع أن يفعل ما يشاء لماذا إذا جاء إليه هؤلاء الشرط لأجل أن يقبضوا عليه لماذا لا يتحول إلى نملة ويختبئ مثلا، أو يقول لهم مثلا تجمدوا في أماكنكم فيتجمدون ويخرج مثلا، أو يقتلهم مثلا، أو لو كان الساحر يستطيع أن يفعل ما يشاء لفعل مثل هذا، بل لكان هذا الساحر بدل أن يبدأ يجلس في بيته ويستقبل الناس ويبدأ يقول له معطني 100 ريال ومئتين ريال وألف ريال حتى أسحر لك فلان وفلان، لو كان يستطيع أن يفعل ما يشاء لكان ما أتعب نفسه بكثرة السحر واستقبال الأموال من الناس. كان يأتي إلى طاولة في بيته ويقول لها كوني ذهبا فتكون ذهبا، وسحر حولها إلى ذهب ويكسر منها كل يوم 100 جرام ويذهب ويبيعها ويتكسب من ورائها. دل على أن السحر كما قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأنا أدعو أختي أسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها ويعافي جميع مرضى المسلمين, وأدعوها أيضا إلى أنها تحرص على الإكثار من الذكر, تحرص على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى, قراءة القرآن, الدعاء كثيرا, ولا تستسلم لمرضها, لا تستسلم لمرضها. يعني أحيانا يا جماعة بعض الناس ربما الحين الآن لو جئت إلى شخص مثلا وهو جالس يتحدث معك عادي فقلت له يا أخي عيناك صفر كأنك مريض شوي, قال لك لا والله أنا بخير. قلت له واضح وجهك ذابل أيضا وسبحان الله ما فيك النشاط اللي نعرف, يعني ربما لما تكرر عليه مثل هذا الكلام ستوحي إليه في داخله أنه مريض, وربما أيضا فعل ما يفعل المرضى من كثرة الجلوس والنوم ويقول لا والله أنا أحس أني تعبان اليوم, هو ما في إلا العافية, لكن أوحيت إليه بأسلوب معين أنه مريض. فما بالك لما الإنسان يوحي إلى نفسه بذلك. يعني يذكرون أن رجلا كان عنده مرض نفسي, قالوا فكان يحس أنه حبة أرز, يحس أن حبة رز, مرض نفسي يشعر أنه حبة رز, فكان إذا رأى دجاجة أو ديكا أو حمامة هرب منها وأقفل على نفسه يخاف تأكله لأن حبة رز هو, فتعب معه أهله ويقولون يا ابن الناس أنت إنسان عادي وهذه دجاجة, قال لا لا أنا حبة رز ويهرب. ف أمسكه أهله وذهبوا به إلى طبيب النفسي وعمل له عدة جلسات حتى أقنعه أنه ليس حبة رز. فالطبيب حتى يتأكد يعني أنها أن الرجل شفي خلاص اقتنع أنا إنسان لست حبة رز. فيقولون فلما خرج من غرفة الطبيب إلى الممر أمر الطبيب بعض الممرضين أن يحضر دجاجة يعني, فقفزت الدجاجة أمامه فهرب منها, فقال له الطبيب أنت أليس اقتنعت أنك لست حبة رز؟ قال نعم يا دكتور أنا اقتنعت أنني لست حبة رز, لكن من يقنع الدجاجة أني لست رز؟ فبعض الناس أحيانا يوحي إلى نفسه بالمرض دون أن يكون موجودا فيه, وبعض الناس عنده قدرة حقيقة على التعالي على المرض وعلى يعني عدم الانكسار له, ويعني سؤال الله تعالى والتفاؤل بالشفاء. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مريض فإذا الرجل قد اشتدت عليه الحمى فقال له عليه الصلاة والسلام متفائلا قال له طهور إن شاء الله, طهور يعني هذا المرض سوف يطهرك من ذنوبك. صحيح أن تتألم وفي جانب مظلم في المرض وهو الألم, لكن هناك جانب مشرق وهو أنك تكفر به ذنوبك والحمى تأكل الخطايا كما تأكل النار الحطب. فيقول له عليه الصلاة والسلام متفائلا يقول له طهور إن شاء الله طهور, فقال الرجل طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن ما دام أنك أنت تنظر إلى الجانب المظلم في حياتك وأنك تنظر إلى نفسك أنها حمى تفور عليك بدل ما تنظر إلى أنها حمى تكفر عنك ذنوبك, أنت تنظر إلى أنها حمى تفور وتأكل جسدك, قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير. طيب في ناس أكبر منك أيضا وتصيبهم الحمى ويشفوا, لماذا أنت تنظر إلى نفسك فقط أنك ستموت بها؟ قال تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني الرأي ما ترى كما ترى أنت اللي تقرر لنفسك. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الباب سمع الصراخ عليه وإذا الرجل قد مات. فدل هذا على أن المريض يستطيع بإذن الله تعالى أن ينتصر على مرض إذا عاش حياته, لا ينكسر ويقول أنا مصاب بسحر أنا مصاب بعين أنا, صحيح الأمور قد تكون موجودة فيه لكنه مع ذلك ينبغي أن يتعالى عن ذلك وأن يستعين بالله تعالى وأن يعني لا ينكسر له, والله جل وعلا يؤيده بإذن الله تعالى. أختي محمد سألت عن الآيات التي تقرأ في الرقية الشرعية, وأنا حقيقة يعني لا أود أن ينقلب البرنامج إلى برنامج رقية الشرعية وما يتعلق به. طيب عطنا الاتصال تفضل. نعم تفضل يا أختي عهود. تفضلي.
مساء الخير.
مرحبا بكم حياكم الله.
يا شيخ أنا بغيت أسأل عن آية إنما يخشى الله من عباد العلماء. من هم العلماء؟ هل هم المشايخ ولا هم المخترعين؟
جميل، سأجيب إن شاء الله عن ذلك. بارك الله فيك،
دعواتك يا
شيخ، الله يحفظكم ووفقنا وإياكم. أختي نوال تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أفضل الصيام 9 و10 والله 10 و11.
جميل، سأجيبك عن ذلك إن شاء الله.
دعواتك لنا،
الله يحفظكم. فأجيب أم محمد عن الآيات. أنا ذكرت أنه يقرأ اللي في سورة، هي سألت عن سورة الإسراء والأحقاف، فيقرأ من سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ويقرأ من سورة الأحقاف قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أنا شككت الآن، أظن في آخر الأحقاف أو في آخر سورة أخرى، نسيتها الآن. هناك أيضا أشياء أخرى يمكن أن تقرأ، والأخت تجدها في موقعي، والإخوة يعني ذكروا موقعي مرارا، ولو دخلت إلى محرك البحث وكتبت موقع رسمي لمحمد العريفي لا ظهر عندها الموقع، وتجد المعلومات فيه بإذن الله. أختي عهود سألت عن قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا الآية قدم الله تعالى، أخر الله عز وجل فيها الفاعلة، مثل لما أقول مثلا أنا إنما مثلا يأكل الطعام محمد، لا يعني أن الطعام هو اللي يأكل محمد، لا، بل إن محمدا هو الذي يأكل الطعام، لكني قدمت المفعول به وهو الطعام، وأخرت الفاعل وهو محمد. كذلك هنا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله. لماذا كان العلماء هم الذين يخشون الله؟ لأن العلماء هم كما قال ابن القيم من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لما الإنسان يعرف مثلا صفات الله جل وعلا، وأن من صفاته أنه لا يخفى عليه خافية، وأنه بصير، وأنه سميع، وأنه على كل شيء قدير، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح، وفعل جل وعلا بمن شاء ما شاء سبحانه وتعالى، وأنه يقول للشيء كن فيكون. لما يعرف الإنسان صفات رب العالمين جل في علاه يقع في قلبه من الرهبة لهذا الرب العظيم والخشية من هذا الإله الكبير جل وعلا، يقع في قلبه الخشية والخوف فيحسن في عمله، فيقول عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل العلماء هم الذين يخشون الله تعالى؟ وكذلك العلماء الدنيويون، يعني لو أن هناك علماء مثلا في الذرة، علماء في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في الكمبيوتر، في غيره، واطلعوا أثناء بحوثهم على عظمة هذا الكون وعلى دقة صنع الله تعالى فيه وعلى عظمة الرب جل وعلا الذي خلقه فأتقنه وصوره فأحسن صورته، أحسن صورة الإنسان، فوقع في قلوبهم من الخشية من الله سبحانه وتعالى والتعظيم له، فهذا أيضا يصح أن يقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كثير من العلماء الغربيين دخلوا في الإسلام وتحققت في قلوبهم خشية الله تعالى بسبب ما عرفوا من عظمة صنع الله تعالى في الإنسان وفي الكون. يعني لما يكون بعضهم مثلا دكاترة في الجامعة ومخترعون فيما يتعلق بأمور في الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم الأرض والجيولوجيا والفلك وغيره، ومع ذلك يترك دينه الأول، أو يترك سواء كان نصرانيا أو كان ملحدا يترك دينه السابق ويدخل في دين الإسلام، بلا شك أن الإنسان إذا فعل مثل ذلك وتعبد لله سبحانه وتعالى وعظم رب العالمين، صحيح أنه يكون عنده نوع من يعني الخشية في قلبه. وإذا نظرتم الآن في عدد من يدخلون في الإسلام سواء من قساوسة المسيحيين أو من دكاترة الجامعات في الغرب أو من المخترعين ونحوهم ممن لهم وجاهة في المجتمع، إذا نظرت معنا اتصال شباب. طيب أم خالد تفضلي.
هلو.
تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أخي أخي شوية صار. أنا يا شيخ أخ بنتي أول ما توفت أمي عندي جاها مفاجأة، يعني استفاجأت كذا وأغمى عليها وقام تصيح كذا ما تدري عن أحد، بعدين على طول فاقت، بعد كذا الحين قام يعود لها إذا أحد مات كذا من جماعة كذا. أنت
وش كبرها بنتك؟
فوق 20.
إيه إن شاء الله سأذكر سأتكلم عنها.
يجيها يعني أغمى وتبكي. والقلب كله خفقان.
خلاص ان شاء الله ساتكلم عن ذلك. اختي ريم تفضلي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسال؟
تفضلي
يا شيخ. انا عندي سؤالين. السؤال الاول ما شو اسمه يا شيخ، انا مثلا اشوف في ناس ودي انصحهم في شيء يعني منكر وهو فيني انا صراحه، بس ايش اقول ان شاء الله الله يهديني يعني، وبس اللي اشوفه يعني اشوف وحده مثلا تسوي زي حرام كذا فانا انقهر منها وانصحها، بس احس اني ما انصح نفسي قبل، عرفت؟ اي يعني اقول عن نفسي الله يهديه، بس اشوف الناس اللي ودي اقولهم واحس انه بنفس النرياء وكذا.
السؤال الثاني يا ريم.
اي والسؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ انا عندي وسواس قهري في الوضوء في الصلاه، ودائما اني انقر يعني اعيد وضوء اعيد صلاتي احسني انقض وضوء.
من متى الوسواس؟
شيخ من زمان من زمان، لي 4 سنوات من كل حين.
ما مريتي طبيب نفسي؟
رحت طبيب نفسي، رحت حتى اكبر طبيب، رحت طارق الحبيب، رحت.
ايش قال لك؟ ما استفدتي من الادويه اللي اعطوك؟
يقول هذا مو شيطان يعني، وسواس الشيطان لا، هذا في مرض وسواس قهري.
طيب ما استفدتي من الدواء الذي اعطاكي؟
الى الحين استمر عليه، لكن من زمان وانا استمر على العلاج، لكن احس ما في تحسن، ما في يعني مثلا ايش احس نفسي اني انقض. انا اكثر شيء عن الطهاره، عن الصح والغلط، اسال الناس يعني شوي، اكثر شيء عن وسواس متعلق في الوضوء والصلاه.
طيب طبعا الجواب الذي
سمحتي شيخ،
لا خليني اعطيك الكلام حول هذا ريم. طيب نعم. الجواب الذي ساقوله لك انا، انت سمعتي يمكن 20 مره من مشايخ صح؟
أكثر من 20 بعد.
وش الجواب؟ تفضلي جاوبي نفسك.
الجواب يقولون هذا يعني الإنسان المريض لازم يطلع من هالشيء ذا، إنه يطنش ما يلتفت له يسوي تالي. بس إيش؟ بس قصب أنا إنسان يعني أنقهر من داخلي وأحس نفسي إني غلطانة، لكن قصب إني أسوي الشيء ذا.
طيب أنت الآن مدام إنك عارف الجواب يا بنتي، يعني لا يبقى للتطبيق، ليست القضية بس أنك تسألين مشايخ، القضية لابد يكون عندك قدرة على أنك تطبقين مثل هذا.
هذا المشكلة يا شيخ، أن الإنسان إذا ما عنده قدرة أو ما عنده قناعة داخل.
طيب أنا سأذكر لك جوابا تستفيدي منه إن شاء الله، يستفيد منه يعني من هو عنده مثل
طيب
مشكلتك.
طيب يا شيخ في سؤال لو سمحت.
تفضلي
يا شيخ. ما حكم العباية الوسيعة واسعة الكتف بس ما تضع يعني ما فيها أي زينة؟
طيب سأذكر ذلك إن شاء الله. أختي أم متعب اليمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، حكم الأظافير البيضاء.
حكم إيش؟
الأظافير البيضاء النسوان.
الأظافير
البيضاء
يعني قصدك لبس الأظافر؟
لا لا، الأظافير يخليهم بيضاء يعني ما يقيلين حنة.
ما فهمت.
بيضاء الأظافير يخليهم
يعني هو مناكير طلاء صبغ؟
لا لا طبيعي
أبيض. يعني قصدك ما تحطين عليها حنة؟
أيوة.
إيه طيب يجوز ما يخالف، تخلينا على خلقة الله لها.
والثانية ما حكم يعني يمشي
القرآن
وانت عليك الدورة؟
إيه لا سأذكر ذلك إن شاء الله. طيب شباب ترى يبدو الوقت اللي باقي معنا يلا يمدينا نجاوب هذه. فهذا فيما يتعلق بسؤال عهود. بالنسبة لأختي نوال سألت عن أفضل الصيام في شهر الله المحرم، وذكرت أن الأفضل أن يصوم الإنسان 9 والعاشرة، فإن صام 9 والعاشر والحادي عشر واعتبرها 3 أيام من كل شهر ليحوز عدة فضائل فهو أفضل أيضا، لكن المهم أن وإن كان لا يريد يصوم 3 أيام فيصوم 9 والعاشر هو أفضل من صيام 10 والحادي عشر، فإن صام 10 وحده جاز أيضا. أختي أم خالد سألت أن ابنتها تغمى عليها مرارا، يعني حقيقة أنا ليس عندي يعني خبرة واسعة فيما يتعلق بهذه الأمور، وقد تكون أحيانا هي أمور نفسية تعرض على طبيب نفسي، أو قد تكون أحيانا أمور عادية يعني واحدة ماتت جدتها وكانت محبة لها فبكت وأغمي عليها، هذا أمر عادي، ثم لما مات ميت آخر أصابها حزن لأنها تذكرت جدتها وموتها ف أصابها مثل ذلك، يعني قد يكون أحيانا أمور عادية لا ينبغي علينا أن نعطيها كبر من حجمها، لكن لا يمنع أيضا أنها لو استشارت ولو هاتفيا طبيبا نفسيا ربما يكون عندها شيء يعني مشكلة. وإن كنت أنا أرى يعني أنه ما دام المسألة تتكرر فقط عند موت الناس فهي أصلا يعني ما في، ليس في كل يوم تفقد حبيبا ولا في كل أسبوع، يعني ربما في يعني كل فترة طويلة يموت لها عم ولا خال ولا كذا يعني من الأقارب، فلا أرى أن يثار الموضوع وأن يعطى أكبر من حجمه. أختي ريم سألت أنها تنصح عن منكر تقول وهي واقعة فيه. لما أقبل رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى فسأله الحسن قال هل تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر؟ قال إني أخشى أني آمر بالمعروف ولا آتيه أو أنهى عن المنكر وآتيه، فأنا لست صالحا، أنا عندي أنواع من الأخطاء. فقال له الحسن البصري ود الشيطان لو ظفر من أحدكم بمثل هذا ومن منا لا يأتي المنكر. فالمقصود أن الإنسان ينكر المنكر حتى لو كان واقعا فيه ويسعى مع داخل نفسه أن يتوب منه. طيب الوقت انتهى معنا تماما الآن، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، وأسأل الله أن ينفع بما مضى منه، أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ثبتنا وإياكم الحق، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.